بسم الله الرحمن الرحيم
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، يسرنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، لنكون في ضيافة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. فأهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بكم أستاذنا الكريم.
بكم أستاذ أحمد، جزاك الله خيرا.
سيدي الكريم، حبذا لو نتطرق اليوم إلى خلق جديد، ألا وهو خلق الإخلاص. فالله عز وجل عندما حدثنا في سورة النساء عن المنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار، استثنى بعد ذلك منهم فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فكيف يكون الإخلاص، وما هو الإخلاص أصلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ أحمد، بادئ ذي بدء، علة وجود الإنسان في الأرض العبادة، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في أدق تعريفها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. ولكن هذه العبادة بتفاصيلها تتجه إلى جارحة جارحة. فعبادة العين غض البصر عما لا يحل، عبادة الأذن عدم سماع الباطل والغناء، عبادة اللسان أن ينطق بالحق ولا يكذب، عبادة اليد ألا يبطش بها، عبادة الرجل ألا تقوده إلى منكر. والسؤال الآن: ما عبادة القلب؟ القلب له عبادة، إن عبادة القلب الإخلاص. فالإخلاص عبادة القلب، أي ألا تطلب لعملك شاهدا إلا الله، أن تكتفي أن الله يعلم. أما إذا أردت أن تذكر هذا العمل للناس كي تنتزع إعجابهم، كي يسمعوك ثناءهم، كي تعلو عندهم، هذا يضع مشكلة أمام الإخلاص. ألا تحتاج إلى شاهد على عملك إلا الله، وأن تصفي السر والعلانية والقول والعمل. الإخلاص له تعريفات كثيرة، العبرة أنك تبتغي بهذا العمل وجه الله، أن تبتغي به إرضاء الله عز وجل. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. الإخلاص له تفاصيل وله تعريف، ولكن حينما تريد لعملك شاهدا غير الله، معنى ذلك أنت تتوجه بعملك إلى غير الله، تسعى أن ترضي غير الله، تسعى أن يكون لك مكان عند غير الله، تسعى أن تأخذ ثناء من غير الله. ما دام العمل متوجها لغير الله ففي إخلاصه شك. الإخلاص أن تتوجه إلى الله، أن يكون سرك كعلانيتك. الإخلاص أن تزهد في مديح الناس. فالإخلاص عبادة القلب، هذه الحقيقة الأولى.
أما ما أريد الآن الحديث عنه والاستماع منكم إلى جوابه، أن الإخلاص ما سببه؟
الحقيقة جزاك الله خيرا على هذا السؤال، هذا أخطر سؤال في هذا اللقاء. أنت متى تخلص؟ إذا كان توحيدك جيدا. أنت حينما توقن أن المعطي هو الله إذا لا تسأل غير الله، وأن المانع هو الله إذا لا تخاف إلا الله، وأن الرازق هو الله إذا لا تعصي الله من أجل الرزق. أنت حينما توقن أن الله هو المعطي وهو المانع وهو المعز وهو المذل وهو الرافع وهو الخافض، إذا اعتقدت أن الأمر كله بيد الله، إن أمر كل حياتك، أمر كل من حولك، كل من فوقك، كل من دونك، أمر صحتك، أمر أهلك، أمر أولادك، حينما ترى أن الله بيده كل شيء تتوحد وجهتك، اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. أنت حينما تخلص تتمثل هذه الآية: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أنك إذا عبدت الله تأتيك الخيرات، إذن عليك أن تشكر. أنت حينما تخلص تقرأ قوله تعالى: قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. أنت حينما تخلص تقوى شخصيتك. الإخلاص يحتاج إلى توحيد. يعني مرة ثانية، دخلت إلى بناء من أربعة طوابق، هذا البناء إدارة الهجرة والجوازات، وأنت تريد أن تسافر إلى بلد معين، وقد أنبئت يقيناً أن تأشيرة الخروج لهذا البلد بيد المدير العام وحده، وفي بالبناء 500 موظف، هل يمكن أن تبذل ماء وجهك لشرطي؟
أبداً.
لموظف؟ لمعاون المدير؟ أبداً،
لأن الأمر كله ليس عنده.
الأمر في هذا الموضوع بيد المدير العام. أنت حينما توقن أن كل أمورك بيد الله، وأن كل سلامتك بيد الله، وأن كل سعادتك بيد الله، وأن التوفيق في زواجك بيد الله، وأن أولادك بيد الله، وأن صحتك بيد الله، وأن الله يطلب منك الاستقامة، فأنت حينما تعتقد أنه لا إله إلا الله، لا مسير، لا مربي، لا معطي، لا مانع، أنت حينما لا ترى مع الله أحداً، أنت حينما ترى أنه إليه يرجع الأمر كله، عندئذ تعبده مخلصاً، أنت حينما توقن أنه في السماء إله وفي الأرض إله، الذي يجري في الأرض من حوادث، من حروب، من أزمات، من زلازل، من براكين، من مجاعات، أنت حينما توقن أن هذا الذي وقع وقع بعلم الله، وأن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق، أنت حينما تتفوق في توحيدك تتفوق في إخلاصك. وإذا صح أن للإخلاص مؤشر وللتوحيد مؤشر، المؤشران يتحركان معا، بقدر ما أنت موحد، بقدر ما أنت مخلص، بقدر ما في كيان الإنسان من شرك خفي فيه عدم إخلاص، فالإخلاص سببه التوحيد. أما التوحيد فهو محصلة الإيمان كله.
نعم.
يعني التوحيد ليس كلمة تقولها ولا فكرة تفهمها، إنه متغلغل في أعماق أعماق الإنسان، متغلغل في أعماق الإنسان أن الله هو كل شيء.
نعم.
وأن بيده كل شيء،
فطرة الله
التي فطر الناس عليها. نعم. التوحيد أحد أكبر أسباب الإخلاص. لا ترى مع الله أحداً، لا ترجو غير الله، لا تعقد الأمل على غير الله، لا تتوكل على غير الله، لا تخاف غير الله، لا ترجو غير الله، لا تصبو إلى غير الله، هذا هو التوحيد. بل إن هذا الإنسان الذي عرف الله يسمى بمصطلح آخر الإنسان الرباني. هناك إنسان رباني، هناك إنسان شهواني، هناك إنسان شيطاني. فالرباني الله عز وجل هدفه ومقصده ومنهجه يطبقه، والدنيا في خدمة هدفه. فالإخلاص شيء يرفع الإنسان إلى أعلى عليين، الإخلاص يجعلك في مرتبة عند الله كبيرة، الإخلاص يجعلك تعلو في عين الله.
إذن لو أردنا أن نترقى في الإخلاص لا بد أن نصحح التوحيد من الشرك الظاهر، نعم، والشرك حتى الخفي.
نعم. نعم،
جزاك الله خيرا. قبل قليل ذكرنا أمر الله عز وجل بالإخلاص للمنافقين وكيف استثنى منهم الذين يخلصون بعد ذلك، لكن ما هو توجيه رب العالمين للمؤمنين بشأن الإخلاص؟
يقول الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
على لسان رسوله.
أستاذ أحمد، أحيانا ينهانا النبي عن أن نبغض،
نعم،
مع أن البغضاء شعور إحساس ليس إراديا،
نعم،
فإذا كان النهي أو الأمر عن حالة نفسية لا نملكها، ماذا تعني الآية إذن؟ قل إني أمرت،
نعم،
أن أعبد الله مخلصا له الدين. إذا كان التوجيه لحالة نفسية أو لشعور لا أملك له جلبا ولا دفعا، فماذا يعني هذا الأمر؟
أنه علي أن أهذب،
أن آخذ بأسبابه.
نعم.
يعني أنا حينما أنهى عن الغضب يجب أن آخذ بأسباب ترك الغضب.
نعم.
حينما أنهى
عن الأسباب التي توصلني، نعم، إلى الغضب،
فالأشياء التي لا أملكها الأمر ينصب إلى أسبابها.
نعم.
فأنا الإخلاص حالة نفسية، يعني مثلا إنسان صلى وراء الإمام صلاة الفجر 40 عاما وأدرك تكبيرة الإحرام،
نعم،
مرة غفل عن صلاة الفجر فصاح مذعورا وقال: ماذا يقول الناس عني؟
سبحان الله، ليس هناك إخلاص.
إذن هو يتوجه إلى أن يكون عاليا عند الناس، نعم، بهذه الصلاة.
إذن كل عمله خلال هذه السنوات كلها كان، نعم، لأجل رضا، نعم، الناس عنه.
فالإنسان يعني مشاعره أثناء أداء العمل لا يتحكم بها،
نعم،
يعني قد يعمل عملا ويعلن أنه لله لكن دون أن يشعر، يظهر من فلتات لسانه ومن تصرفاته أنه يبتغي به إرضاء الناس.
نعم.
لكن أحيانا حينما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما
المعول في قبول الأعمال والثواب عليها،
قيمة العمل في الإخلاص وحده،
نعم،
بنيته. أضرب مثال، يعني الأراضي في أكثر البلاد إما أن تكون على المشاع،
نعم،
أو أنها قسمت إلى محاضر وإلى مقاسم،
نعم.
فجاء إنسان لأحد كبار الإقطاعيين الذين يملكون أراضي بآلاف الدنومات، همس في أذنه: أرضك على المشاع، إن أردت أن يرتفع سعرها قدم مساحة لبناء مسجد فتضطر البلدية أن تقسمها إلى مقاسم، وبهذه الطريقة يرتفع ثمنها.
محاولة التفاف وخداع.
فهو أراد أن يضاعف سعر أرضه أو أن يرفع سعرها، فقدم هذه الأرض لبناء مسجد. لو أن 1000 إنسان سمع هذا الخبر لم تلأ إعجابا بهذا الإنسان
أنه بنى مسجدا،
نعم،
لله.
لكن الحقيقة أن هذا الإنسان لا تعنيه الصلاة لا من قريب ولا من بعيد،
نعم،
بل هو لا يصلي أصلا. فهذا العمل مع أن ظاهره رائع لكن حقيقته ساقطة.
إذا المسجد ليس لله،
نعم،
إنما لأجل الأرض.
والذي ذكرته من قبل في مناسبات كثيرة أن امرأة أحبها رجل من مكة،
نعم،
فاشترطت لقبول زواجها منه أن يهاجر إلى المدينة، فهاجر، سماه الناس مهاجرة أم قيس،
نعم،
لأنه أراد بهذه الهجرة امرأة يتزوجها،
وكان هذا الفعل هو سبب قول النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم: إنما، نعم، الأعمال بالنيات،
وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله
كما فعل الصحابة
فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
أستاذ
أحمد، أحيانا يستخدم الدين للدنيا، يستخدم الدين للدنيا، فلذلك مثل هؤلاء تنطبق عليهم الآية الكريمة: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا.
أعوذ بالله.
فالإخلاص من أهم ما في الدين، بل لي رأي أنه الدين كله.
نعم.
لماذا؟ لأنك إن قمت بالعبادات من دون إخلاص لا قيمة لها.
نعم.
إذن الإخلاص إذا انعدم ثواب العبادات كلها.
نعم.
إذن الإخلاص هو الدين.
حتى أنني عندما كنت أقلب الأوراق في كتب علماء التربية والأخلاق والسلوك وجدت أنهم يصدرون هذا الباب، باب الإخلاص، قبل الحديث عن أي باب من الأبواب الأخرى من أبواب العبادات لأهميته، ولأن كل ما يتبعه متعلق به. لكن هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحضنا أيضا على الإخلاص، أو يمكننا أن نتمثله واقعا؟
يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ولعل الآية الكريمة: وأن أعمل صالحا ترضاه. بالمناسبة
يعني ممكن أن يعمل صالحا،
الصفة قيد.
نعم.
قيد أن أعمل صالحا مطلقة، لكن ترضاه العمل الصالح مقيد بقبول الله له.
نعم.
من هنا قال الفضيل رحمه الله، قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا.
نعم.
خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة.
نعم. ولذلك رأيت الفضيل يقول: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما من الرياء ومن الشرك.
يعني أحيانا الشيطان يأتي على الإنسان بشبهة.
نعم.
أنك إذا صليت الآن صلاة نافلة أمام الناس لعلك تريد بهذا أن تنتزع إعجابهم، دعك من الصلاة. فكلما نهاك الشيطان عن عمل صالح خوف أن يظن الناس أنك ترائي، هذا ترك العمل أيضا مراء،
وهذا يقع فيه كثير من العباد.
وحينما تقوم بعمل تبتغي غير الله هو شرك. فالإخلاص أن تكون بعيدا عن كل أنواع الرياء وعن كل أنواع الشرك.
نعم. ذكرتني عندما ذكرت قول هؤلاء الأئمة بقول للإمام الجنيد يقول فيه: الإخلاص سر بين الله والعبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. عبارات جميلة لكنها تحتاج إلى شرح.
الحقيقة الذي بينك وبين الله وحده هو الإخلاص. الصلاة بينك وبين الله وبينك وبين العباد. أنت حينما تقوم لتصلي رأك الناس تصلي، إذن هناك مكاسب من هذه الصلاة. معظم الأعمال والعبادات
جماعية
تقوم بها أمام الناس.
أما
الشيء الذي بينك وبين الله وحده ولا أحد يطلع عليه حتى ولا الملك، هذا هو الإخلاص،
لأنه سر ونجوى.
سر نجاح الإنسان وتوفيقه وسر قبول عمله هو الإخلاص. بل إن العلماء يعني وقعوا في حيرة من حديث أن امرأة بغيا رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فسقته فغفر الله لها.
كيف تجاوز الله عن كل بغيها؟
أيعقل أن امرأة بغيا من أجل سقيا كلب يغفر الله لها؟
وكأن السقيا أتت نتيجة.
تحليل العلماء أنها كانت في الصحراء.
نعم.
ولا أحد يراها ولا تبتغي إرضاء إنسان إطلاقا
أو الدعاية أو
أو الدعاية لها. هذا العمل يكاد يكون إخلاصه تاما.
نعم.
لذلك العمل بإخلاصه. وبالمناسبة مع الإخلاص ينفعك كثير العمل وقليله.
نعم.
بينما من دون إخلاص لا ينفعك
لا
كثيره
قليل
ولا قليله.
نعم.
بل إن الموازنة بين عمل صغير مع الإخلاص أفضل ألف مرة من عمل بلا إخلاص،
لأن ذاك العمل يجعله ربي هباء منثورا.
وقد ورد في بعض الأحاديث أنه يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة، يجعلها الله هباء منثورا.
سبحان الله.
قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
إذن العمل كان من صلاة وقيام لأجل الناس.
الآن ركعتان من ورع مخلص خير من 1000 ركعة من مخلط. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. فالإخلاص هو الأساس في الدين، بل هو الدين كله، بل هو عبادة القلب، بل هو السر الذي بينك وبين الله.
وما هي المحصلة المرجوة من الإخلاص إن تم؟
قبل المحصلة في نقطة دقيقة جدا، أنا كيف أقنع نفسي أنني مخلص؟ سؤال دقيق. لعل الإنسان
أقنع نفسي أم كيف أزين؟
كيف أقنع نفسي أنني مخلص؟
نعم.
يعني هل هناك أدلة؟ هل هناك
مؤشرات
الإخلاص؟
نعم.
العلماء اجتهدوا، بعضهم قال من مؤشرات الإخلاص أن العمل يستوي في سرك أو في جهرك، في خلوتك أو في جلوتك، في بيتك أو أمام الناس. إذا استوى العمل في سرك أو في جهرك، في خلوتك أو في جلوتك، في بيتك أو أمام الناس، فهذا أحد مؤشرات الإخلاص.
نعم. حتى ينظر نفسه الإنسان أين يقف.
نعم. في مؤشر ثاني، أنك عملت عملا صالحا، إذا كان هذا العمل يزداد بالمديح ويقل بالذم
هناك إشكالية. إذن
إشكالية في الإخلاص.
نعم.
أما إذا لم يتأثر العمل لا بمديح الناس وثنائهم ولا بذمهم وانتقادهم، هذا مؤشر آخر أنه
يراد به وجه الله،
أنه الإخلاص.
نعم.
لكن المؤشر الثالث مهم جدا، الناس يتداولون كلمة ثواب.
نعم.
والثواب مصدر من فعل ثاب، وثاب إلى رشده أي رجع إلى رشده. أنا أتصور وأرجو أن أكون مصيبا، أن الإنسان حينما يرفع عملا خالصا لله هذا العمل يرفع إلى الله مكسو بالإخلاص، لابسه الإخلاص. الله عز وجل يكافئ العبد على إخلاصه بمكافأة لا تقدر بثمن في الدنيا قبل الآخرة، يعيد عليه سكينة تملأ قلبه سعادة.
سبحان الله.
هذه السكينة يسعد بها ولو فقد كل شيء،
ولو كان فقيرا،
ويشقى بفقدها ولو ملك كل شيء.
سبحان الله.
من أدق الملاحظات أن إنسان يجلس في غرفة قميئة لكنه مخلص ومتصل بالله هو أسعد الناس. وقد يجلس ببيت ب100 مليون في كل وسائل الراحة لكنه منقطع عن الله، فهذا البيت يبدو جحيما. فهذه السكينة تسعد بها ولو ملكت ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. هذه السكينة وجدها النبي الكريم
صلوات الله
في غار ثور وهو ملاحق ومهدور الدم، وجدها يونس في بطن الحوت، وجدها إبراهيم في النار.
سبحان الله.
وقد يفقد المؤمن أحيانا حريته، يجدها بين 4 جدران.
ولذلك قالوا الحر أو العبد حر ولو كبل بالقيود.
نعم.
والعبد والحر عبد ولو خفقت له البنود.
نعم. شيء آخر، بعض العلماء يقول ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إخلاصه جعل صدره بستانا. إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة مع الله، وإن قتلوني فقد لي شهادة
في سبيل الله.
الإخلاص يجعل المؤمن في جنة. لذلك يقول بعض العلماء في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الله عز وجل يؤكد هذا المعنى، يقول عز وجل ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ذاقوا طعمها في الدنيا. إذن الإخلاص
حتى استطاعوا أن يتصوروا ما هي جنة الآخرة.
الإخلاص يرفع عملك إلى الله، والله عز وجل يكافئك قبل يوم الحساب بمكافأة لا تقدر بثمن، بما يسمى بالسكينة، تتنزل على قلبك السكينة فتسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء.
نعم، المؤمن يقوم ببعض العبادات، والمنافق ربما أيضا يقوم بما يظنه الناس أنه عبادات لكنه غير مخلص. نعم. ما الرابط بين هذا وذاك؟
أستاذ أحمد، الشيء الرائع جدا أن المؤمن عباداته طاعات وقربات، شيء مفروغ منه، أما أعماله، حرفته، كسب رزقه، زواجه، عنايته بهندامه، أخذ أهله إلى نزهة، هي أشياء عادية يفعلها كل الناس. كل الناس يأكلون ويشربون، يتزوجون، يشترون البيوت، يؤسسونها، يعملون، يتنزهون أحياناً، يسمرون. المؤمن لأنه عرف الله وأخلص له تنقلب عاداته إلى عبادات، بينما المنافق يصلي من أجل أن يبتز أموال الناس، من أجل أن يثقوا به. لذلك عبادات المنافق سيئات، بينما عادات المؤمن عبادات.
سبحان الله.
أما كتنويه دقيق، حرفة المؤمن مهنته، وسيلة كسب رزقه، إذا كانت في الأصل مشروعة، تجارة مشروعة، وظيفة مشروعة، تعليم، حرفة المؤمن إذا كانت في الأصل مشروعة وسلك بها الطرق المشروعة وابتغى بها كفاية نفسه وكفاية أهله وخدمة المسلمين، ولم تشغله عن واجب ولا عن فرض ولا عن عمل صالح ولا عن طلب علم، انقلبت حرفته إلى عبادة.
نعم.
شيء رائع جدا. وأنت في عملك في عبادة، وأنت في مكتبك في عبادة، وأنت في حقلك في عبادة، وأنت في عيادتك في عبادة. المؤمن عاداته عبادات، والمنافق عباداته سيئات. نعم.
وإن من الحكم الرائعة أن الأعمال صور قائمة، أرواحها سر الإخلاص فيها. لذلك نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وإلى أن نلتقي بكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في حلقة أخرى من برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي على ما تفضل به وأجاد في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.